لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام الأخيار في أمة العريقة الحبيبة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. ولكن دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ رضا سلمان، أرحب به مع حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا المبارك، بارك الله في حضرتك،
أكرمك الله وأعزك، مرحبا بك معنا في قناة الرحمة.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم،
مرحبا بك معنا في برنامجنا ولله الأسماء الحسنى.
الله يبارك فيك، بارك حضرتك.
زي ما تعودنا فضيلة الشيخ رضا نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يمن عليك بجمال الصوت وحسن القبول.
الله يكرمك سيدنا.
أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو الرؤوف جل جلاله، الجزء الرابع من هذا الموضوع القيم.
وهو الرؤوف وهو الرؤوف يحبه أحبابه يحبه أحبابه والفضل المنان جل الرؤوف ينادي جل الرؤوف ينادي من ذاك يسألني فأنا الرؤوف الواسع الغفران.
أحباب الكرام الأخيار، على مدار ثلاث حلقات تكلمنا عن اسم الله تعالى الرؤوف، وبينا معاني اسم الله الرؤوف كما قال علماؤنا وكما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكما تكلم علماء اللغة. وكنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده نتكلم عن اسم الله الرؤوف وأخرجنا بعض الثمار اليانعة من هذا الاسم القيم. اليوم بمشيئة الله عز وجل أريد أن أبين أن الرأفة في قلب الإنسان إذا تمكنت فإنه لا بد أن يرحم غيره. نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى بجلاء ووضوح فيقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
الراحمون في الأرض يرحمهم من في السماء، كذا عن سيد الرسل. فارحم بفضلك، فارحم بقلبك خلق الله، فارحم بقلبك خلق الله، وارحمهم به تنال الرضا والعفو عن ذلالي.
روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فالجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. والمقصود بالرأفة هنا أحبابي الكرام الفضلاء الرأفة لعباد الله تعالى المؤمنين، والرأفة بالناس قاطبة حتى بأهل الذمة. إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى رجلا يهوديا يتكفف الناس قال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: أنا من اليهود. قال: لماذا تسأل الناس الصدقة؟ قال: من أجل أن أدفع الجزية ومن أجل أن أكل أنا وأهلي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك وأضعناك شيخا كبيرا. وأخذه أحباب الكرام وأعطاه من طعام أبنائه وثياب أبنائه وقال له: في كل شهر لابد أن تأتينا هنا نعطيك من بيت مال المسلمين. وأسقط الجزية عنه وعن أمثاله وأصدر قرار بأن من عجز عن الإنتاج والعمل من أهل الكتاب فطعامه وراتبه من بيت مال المسلمين أيها المسلمون عباد الله. فهي رأفة عامة الله تبارك وتعالى أودعها في قلوب أهل الرحمة وأهل الرأفة للمسلمين ولغير المسلمين. ولله در عمر بن الخطاب له مواقف جليلة تبرز هذه الرأفة، رغم أنه كان شديدا في الجاهلية فاروقا في الإسلام، إلا أن الرأفة كانت تتحرك في قلبه في موطن الرأفة.
وراء صاحبك السرى أن رأى عمرا بين البرية عقلا وهو راعي تحت ظل الدوح مستميلا ببردة كان طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمن سلام أمنت لما أقمت العدل بينهم أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوم قرير العين هاني.
أحباب الكرام، عندما تتمكن الرأفة من القلوب لا تكون مع الخلق جميعا فقط، ولكن تكون أيضا مع الدواب العجموات. نعم، إن الصحابة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألنا في كل ذي كبد رطبة أجر، قال نعم لكم في كل ذي كبد رطبة أجر. فإذا رحم الإنسان الحيوان الأعجم له بذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولماذا أذهب بعيدا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في شمائله الرائعة لرأينا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة حتى بالدواب. إن النبي المصطفى لما عاد من غزوة ذات الرقاع صلى الله عليه وسلم إذا بجمل يجري في الصحراء ظل يجري ويشق أصحاب رسول الله حتى دخل على رسول الله فألصق صدره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع عنقه على كتف رسول الله وظل يبكي، والنبي المصطفى يطأطئ برأسه. ثم قال النبي المصطفى إن هذا الجمل يشكو صاحبه، يقول لي إنه خدم صاحبه حتى ابتلاه ربنا تبارك وتعالى بالجرب، وزعم صاحبه أن يذبحه في ذلك اليوم. يا جابر يا ابن عبد الله، قال لبيك يا رسول الله، قال اذهب إلى هذا الرجل وأتني به. قال وأين أعرفه يا رسول الله؟ قال سيذهب الجمل معك. وذهب الجمل مع جابر بن عبد الله إلى صاحبه، فقال جابر بن عبد الله إن هذا الجمل ذهب فشكاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تجيعه وتدئبه وخدمك إلى أن ابتلي بالجرب وزعمت أن تذبحه في هذا اليوم. قال نعم، كل ما قاله صدق وصواب. فقال تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب المصطفى بعني هذا الجمل. قال خذه يا رسول الله هدية. قال لا، بالثمن. ودفع له النبي المصطفى ثمنه وأخذ الجمل وأودعه أحباب الكرام الفضلاء في جمال الصدقة حتى برئ من جربه. وكان النبي المصطفى لا يخرجه أبدا للعمل إلا للصحابي الذي لم يكن عنده ناقة. نعم، أرأيتم رأفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان الأعجم؟ أحباب الكرام، الحبيب المصطفى أيضا في مجال الرأفة، تعالوا ننظر إلى مجال العبادة. النبي المصطفى يعلم الأئمة الذين يؤمون الناس للصلاة، يعلمهم كيف يرأفون بمن خلفهم، لأن كل إمام إذا صلى خلفه أصحاب أعذار. أقول أكرر، إذا صلى الإمام فليعلم أن خلفه أصحاب أعذار، المريض والكبير وذا الحاجة. فالنبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة. بل إن النبي المصطفى علمنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يطيل في الصلاة ويستمتع بها صلى الله عليه وسلم، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي مع أمه، فكان يتجوز في الصلاة صلى الله عليه وسلم رأفة بأمه، صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بل إن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم كان أحيانا له خصوصيات، وهذه الخصوصيات كان لا يطيقها أحد إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأحيانا كان الصحابة ينظرون إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيريدون أن يقلدوا. فالنبي المصطفى ثبت عنه أنه واصل الصيام في رمضان، وكان هذا بالقرب من ظهور هلال شوال. فسبحان ربي العظيم. أحباب الكرام الفضلاء، الصحابة لما نظروا إلى وصال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يواصلوا، صلوات ربي وتسليماته عليه. نظر إليهم وقال من منكم هيئته كهيئتي، إنني لست كأحدكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. قالوا إنك تواصل وسنواصل. فواصل معهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يفطرون وقت الأذان، وواصلوا الصيام مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى رحمهم، فظهر هلال شوال، فقال والله لو تأخر هلال شوال لزدتكم كالمنكل بهم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان أحيانا يفعل العبادة من العبادات، وكان يتركها أحيانا حتى لا تفرض على أمته فيشق عليهم. وإن أنسى في هذا المضمار، لا أنسى أبدا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم، خرج النبي المصطفى ذات ليلة وصلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قيام الليل. فلما علم الناس اجتمعوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عليه في الليلة الثالثة صلوات ربي وتسليماته عليه، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينتظروه بعد ذلك، ووقفوا أمام باب داره فما خرج صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمنهم من كان يحذف باب النبي المصطفى بشيء من الحصى حتى يخرج النبي المصطفى، فما خرج النبي المصطفى إلا في وقت صلاة الفجر، ثم قال والله ما خفي علي مكانكم، ولكن خشيت أن أخرج فأصلي بكم فتفرض عليكم صلاة القيام جماعة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
أحباب الكرام الفضلاء، إذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا الرأفة في كل العبادات، فتعالوا ننظر إلى الرأفة العامة التي حثنا عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في علاقتنا مع بعضنا البعض. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم، ومعلوم أحباب الكرام أن أخوة الدين أوثق من أخوة الدنيا والنسب. نعم، أقول وأكرر، أخوة الدين أوثق من أخوة النسب والقرابة. فالنبي المصطفى يقول المسلم أخو المسلم. نعم، وهنا أبين قول النبي المصطفى: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو أخ لنا، له ما علينا وله ما لنا، فلا تخفر الله في ذمته، يعني لا تخونه، لا يظلمه. نعم، لا يظلمه لا في بدنه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه لمن يظلمه. لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يسلمه لمن يظلمه، بل إذا وجد الظلم قد وقع عليه يدافع عن أخيه المسلم ويسعى لرفع الظلم عنه. نعم، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن الذي يسعى في قضاء حوائج إخوانه الله تبارك وتعالى جعل جزاءه من جنس عمله، فهناك حاجات مالية وهناك حاجات معنوية، فمن قضى حاجة أخيه المادية أو المعنوية فالله تبارك وتعالى يجعل جزاءه من جنس عمله، الله تبارك وتعالى يعينه والله تعالى يقضي حاجته. أحبابي الكرام الفضلاء، نعم، الله الله في تفريج الكروب، الله الله في من فرج عن أخيه كربة، هذه هي الرأفة وهذه هي الرحمة. عندما نرى مسلما مكروب نسعى لإزالة الكرب عنه، وهكذا كان يفعل الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، وهكذا كان يفعل أصحابه من بعده صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كانت الأمة الخرقاء تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو حاجتها وتأخذ بذراع النبي المصطفى حتى تخرج به من المدينة. والله يا أحباب الكرام كان النبي المصطفى لا يعود إلا بعد أن يقضي لها حاجتها صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بل كان أصحابه على هذا النسق من تفريج الكروب. الله الله الله، عندما ننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، حيث كان يختفي خطى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثره، يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد وقفت ذات يوم أنظر إلى عمر، فإذا بامرأة تقول لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: إنني فقيرة وأحتاج إلى طعام، فإذا بعمر بن الخطاب هذا الذي أودع الله تعالى في قلبه الرأفة وأودع الله تعالى في قلبه الرحمة، يذهب فيأتيها بطعام على بعير يحمل جرارتين ويضع من الطعام، ويقول لها: إذا نفذ هذا البعير وإذا نفذ هذا الطعام فسيأتيك الله تعالى بخير إن شاء الله تعالى. ماذا أقول عن هؤلاء الأطهار بعد قول القائل: يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. بل قال عمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب رسول الله، يقول عمر: كنت أنظر إلى أبي بكر إذا صلى يخرج فييمم وجهه إلى طرف من أطراف المدينة، الله أكبر، نعم، فإذا به ينتظر قليلا في كوخ متواضع، فإذا بعمر ينظر إلى الصديق وهو خارج فيدخل الكوخ فيرى امرأة عمياء عجوز حسيرة كثيرة معها بنياتها اليتيمات، فيقول: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا امرأة كما ترى عمياء عجوز حسيرة كثيرة، مات زوجي وترك بنياتي اليتيمات. قال: ومن الرجل الذي عندك؟ هذا الرجل الذي مكث قليلا ثم خرج. قالت: هذا شيخ مبارك يأتينا في كل صباح يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. فبكى عمر وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ ووالله يا أحباب الكرام لو لم يسر الصديق، لو لم ينسر عمر خلف الصديق لكان عمل الصديق مطوي بينه وبين العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، هذه الرأفة التي أودعها الله تبارك وتعالى في قلوبهم جميعا. ولماذا أذهب بعيدا؟ وهذه الرأفة قد تعلموها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن النبي المصطفى كان إذا رأى يتيم، وهو اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم، كان يسعى لإزالة الأسى عن قلبه صلوات ربي وتسليماته عليه. أرأيتم إلى هذا اليتيم في يوم عيد والنبي المصطفى يراه منزويا يبكي؟ قال: من أنت ولماذا تبكي؟ قال: أبي مات في غزوة كذا، وإني أرى رفاقي يضحكون في يوم العيد، وأبي قد مات في غزوة كذا يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى: أما يكفيك أن يكون النبي المصطفى أبوك، وفاطمة أختك، وعائشة أمك؟ وأخذه النبي المصطفى وأعطاه من طعامه، وما زال به حتى رآه يجري مع رفاقه صلوات ربي وتسليماته عليه. فهو اليتيم الأول، فليتم لكل يتيم شرف له، لليتم الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه.
قالوا: يتيم، قالوا: يتيم، فقلت: ذا فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك يا رسول الله أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا.
نعم أحبابي الكرام، اليتم شرف لكل يتيم، ليتم الحبيب المصطفى اليتيم الأول صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن أنسى أيضا، لن أنسى هذا المشهد الرائع التي تتجلى فيه رأفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذهب النبي المصطفى ليخبر زوجته أسماء بنت عميس بموت جعفر. وكان جعفر بن أبي طالب أشبه الناس بالحبيب المصطفى، فلما دخل النبي المصطفى اعتقد أبناء جعفر أن أباهم قد دخل عليهم، فتعلقوا بعنق رسول الله وظلوا يقبلوا وجه رسول الله والحبيب المصطفى يبكي صلى الله عليه وسلم. كلما قبلوا رسول الله على أنه أباهم بكى الحبيب المصطفى. فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله، هل قتل جعفر بن أبي طالب؟ فسكت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالت: هل قتل جعفر؟ في المرة الثالثة قال: نعم قتل جعفر. قالت: هل يتم بنوه من بعده يا رسول الله؟ قال: ما ضرهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم رفع كف الضراعة ودعا لعبد الله بن جعفر وقال: اللهم بارك فيما تتعلق به يمينه. فكان إذا مد يمينه في التراب ربح فيه ببركة دعاء الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ثم حرك الرأفة في قلوب الناس وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. الله 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 الله، صلوات ربي وتسليماته على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة الرأفة. فمن خلال تعلمنا من هدي رسول الله، ومن خلال تعلمنا من أوامر النبي المصطفى، ينبغي أن نتعامل فيما بيننا بالرأفة أيها المسلمون عباد الله. وفي روايات أخرى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: المسلم أخو المسلم، قال: لا يخونه ولا يكذبه، لا يخونه ولا يكذبه، لا يخونه حتى ولو خانه. نعم، لماذا؟ لأن النبي المصطفى قال: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالمؤمن الذي فهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن نراه خائنا أبدا. نعم. ثم قال النبي المصطفى: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أحيانا يكون في الإنسان عاهات وآفات في بدنه، وأحيانا يكون فيه عيب من المعايب، فهنا مطلوب أن نستر إخواننا إكراما لوجه الله جل وعلا. ولكن للأمانة العلمية، إذا كان الستر على المسلم سيزيده طغيانا وسيزيده فسادا فلا يستر. يعني إذا رأينا لص يسرق من الناس وسترناه ووعظناه فأظهر أنه اقتنع ثم عاد، فلننصحه مرة ثانية، فإن عاد فلنرفع شأنه ولندل عليه حتى يرتدع ويستقيم على الجادة. أيها المسلمون عباد الله، فاصل وسنعود لحضرتكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، عدنا لحضرتكم بعد الفاصل، وبينا الرأفة العامة التي دلنا عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في علاقتنا ببعضنا أحباب الكرام الفضلاء. نعم، وبينا أن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب بنص كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما كان الأخوان اللذان كان في بطن واحدة، واحد في الجنة واحد في النار، ولكن الله تبارك وتعالى سيجعل المؤمنين الذين توادوا وتعارفوا لله وبالله ومن أجل الله عز وجل يجعلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والشيخ رضا حيقرأ لنا قول الله تعالى من سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أسأل الله أن يجعلنا منهم.
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، متكئين عليها متقابلين، فالله تبارك وتعالى كما جمعهم في الدنيا على طاعته يجمعهم يوم القيامة في جنات ونهر، الوجوه تلتقي بالوجوه، يتذاكرون ما كانوا عليه من الخير في الدنيا أحباب الكرام. ولكن للأسى والأسف قليلا ما نرى صديقا نجد فيه مواصفات الإيمان. كثير من الناس يشتكون أن المودة قد تغيرت وأن الإخاء قد تغير. لماذا؟ لأننا بعدنا عن حظيرة الإيمان، وبعدنا عن معاني القرآن ومعاني هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعدنا عن اقتفاء أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل إنسان يقول نفسي نفسي وليذهب الجميع إلى الجحيم.
تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورباخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المودة حتى ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء وإن غيبت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاء وعاقبني بما فيه اكتفاء سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورب مودة لله تصفو وكل مودة لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء ولا يصفو مع الفسق الإخاء وليس بدائم أبدا نعيم كذاك البؤس ليس له بقاء.
تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع.
تواضع تكن كالبدر تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو ضيع.
أحبابي الكرام الفضلاء، تتأكد أيضا الرأفة مع ضعفة المسلمين، من كان ضعيفا في عقله ومن كان ضعيفا في بنيته ومن كان ضعيفا في ماله، تتأكد الرأفة بهؤلاء أحبابي الكرام المساكين منهم والأرامل. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. نعم، وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ضعاف المسلمين سواء كانوا في عقولهم أو في أبدانهم أو في أموالهم هم ثروة في المجتمع. قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أقول أكرر، قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهؤلاء الضعاف تتأكد الرأفة بهم أحبابي الكرام الفضلاء. وأنا أطير برقية من هذا المكان الطاهر لكل من ابتلي بالضعف وكان في ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، سواء كان مريضا أو ضعيفا في بنيته أو ضعيفا في ماله. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله تعالى لأبره، لو أقسم على الله تعالى لأبره. فهؤلاء الكبار، هؤلاء الضعاف، ينبغي علينا أن نحن عليهم إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وإن أكرمناهم من أجل الله تبارك وتعالى، في الحقيقة كأنما أكرمنا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال إن من إجلال الله، يعني إن من إكرام الله، إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. فعندما يكون بيننا ضعيف ينبغي علينا أن نكرمه لضعفه إكراما لوجه الله عز وجل، إن في إكرامه إكرام للعلي الأعلى تبارك وتعالى، ولا نتقدم إليه بشيء من الإهانة. أحبابي الكرام الفضلاء، ولنعلم أن أجرنا في ذلك موفور عند العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. وإذا كان النبي المصطفى يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إذا قدمنا لمسكين ضعيف شيئا من العطاء أو شيئا من الإعانة ودعا لنا، ليس بينه وبين ربه سبحانه وتعالى حجاب. نعم، بل إن الأمة كلها تنصر وترزق بالضعفاء. إن سعد بن أبي وقاص لما قسم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى سعدا كما يعطي الجندي الضعيف، قال يا رسول الله أنا كنت في المقدمة، أنا كنت رأس حربة، تعطيني أنا كما تعطي الجندي الضعيف؟ فقال النبي المصطفى يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذا كان لك كرامة بقوتك التي أعطاكها الله، فإن هذا الجندي الضعيف قوته في قلبه، لو توجه بهذا القلب لله وقال اللهم انصرنا اللهم ارزقنا، الأمة برمتها تنصر بدعاء هذا الضعيف الزمن الفقير المريض. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فينبغي أن يعي الشباب الذين أعطاهم الله تعالى القوة هذا المعنى، وليقتربوا من الكبار ويكرموهم إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه، ولا سيما الآباء والأمهات. أحبابي الكرام الفضلاء، فإننا لو ذهبنا إلى دار المسنين والمسنات سنسمع آهات وشكوى يندى لها جبين الإنسان وتبكي لها العيون خجلا من ربنا الحي القيوم تباركت أسماؤه، لهؤلاء الذين أودعوا آباءهم وأمهاتهم في دار المسنين وتركوهم لا يتذكرونهم ربما في العام مرة أو مرتين. أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن إذا فهمنا هذا المعنى فلنذهب إليهم رأفة ورحمة، نكرمهم من أجل الله تبارك وتعالى حتى يكرمنا الله تبارك وتعالى ويصب علينا من عطاءاته صبا صبا. أيها المسلمون عباد الله، بل إنني أيضا إذا تكلمت عن الضعفاء أقول إن أولى الناس برحمتنا هو الإبن. أطير برقية للوالد والوالدة، أولى الناس برأفتك هو الإبن حتى ولو كان عاصيا لله. بعض الناس تجرأوا على طرد أبنائهم وطردوهم وتركوهم للضياع، وأنا أقول لهم من فوق هذا المكان الطاهر إن نوح كفر ولده ما طرده. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله نوح، اسمعوا.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، كفر ابن نوح بالله فما طرده أبناء يعقوب ما سرقوا منه مليونا أو مليارا، إنما سرقوا فلذة كبد، ما طرد واحدا منهم، ولكن قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم.
نعم يا حبيب الكريم، تعامل معه بالرأفة حتى ولو كان عاصيا، ولا تقنط من رحمة الله، والله إن دعاءك بالليل وبالنهار لن يضيع عند الله تبارك وتعالى سدى، ولكن الله تعالى لأنه اسمه الحكيم سيستجيب لك في وقت يعلمه بحكمته. نعم ربما تأخرت الإجابة، ولكن لا تقنط من رحمة الله عز وجل يا حبيب الكريم. والد فاضل كان يستشير دائما العلماء، وسبحان ربي العظيم، ولده أذاقه المر والحنظل، وكان كلما فعل شيئا ذهب إلى العلماء، وفي آخر مرة عزم على طرده، فسبحان ربي العظيم ذهب يستشير العلماء فحذروه وقالوا له: كلما كان قريبا منك كلما كان قريبا من الهداية. فبلغ قصصه وكان يقوم في جوف الليل أحباب الكرام يشكو حاله لله ويطلب الهداية لولده، يقول: والله الذي لا إله غيره استجاب الله تعالى لي واهتدى ولدي أحسن اهتداء، وحفظ كتاب الله ودرس هدي رسول الله، وكان عاطلا عن الإنتاج والعمل، فرزقه الله تعالى مركزا مرموقا عاد خيره وبره علي وعلى أهل بيتي. يقول: لما رأيته يعتلي المنابر ويعظ المسلمين قلت في نفسي: ماذا كان سيكون شأنه إن كنت تعجلت بطرد ولدي. نعم أقول مليون مرة: سلوا الذين طردوا أبناءهم هل أصبحوا من أولياء الله الصالحين؟ لا والله، ازداد الطين بلة وزاد الولد إجراما، وتعرفوا على من هم أكثر منهم معصية وقلدوهم في مساخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فمليون مرة أقول: أولى الناس برأفتك هم أبناؤك، لا تقنط أبدا واصبر، وربما كان صبرك على هذا الولد العاصي، ربما كان صبرك على هذا الولد العاصي هو الباب الذي سيدخلك الله تبارك وتعالى منه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنني لما تأملت أبا الأنبياء إبراهيم وهو يدعو لذريته، قال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا
نعم. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، تمنى لهم الصلاح وتمنى أن يكونوا قدوة للناس. ألم نقرأ في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا هب لنا من أزواجها وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، بل من دعوات أبي الأنبياء إبراهيم، الدعوات التي ينبغي أن نرددها آناء الليل وأطراف النهار: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، بل أستغل هذا الموضوع الرائع القيم وأوجه برقية إلى الدعاة إلى الله جل وعلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويفتح بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. أقول أيها الدعاة إلى الله، الرأفة بالناس هي سر نجاح الداعية. نعم، إن الله تبارك وتعالى قال للحبيب المصطفى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم، قال الله تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا، يعني لو كان المدعو فاجر ولو كان المدعو كافر بالله عز وجل، الله تعالى قال لموسى وهارون عندما توجه إلى فرعون: فقولا له قولا لينا.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، مطلوب منا أن نستعمل القول اللين، ومطلوب أن تتحرك الرأفة في قلوبنا نحو العصاة والمذنبين، ونسمعهم من كلام الحي القيوم، ونسمعهم من كلام سيد المرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه. فما أرأف النبي المصطفى الداعية الأول عندما كان يأتيه الأعرابي يمسك بمجمع ثوبه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فكان النبي المصطفى يبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: أعطوه من مال الله. ثم يقول له: هل أحسن إليك؟ يقول: ما أحسنت ولا أعطيت، ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. فيقول: أعطوه حتى يرضى، فإذا رضي قال: هل أحسن إليك؟ قال: نعم أحسنت وأجزلت، وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فيقول النبي المصطفى: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرت منه فجرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا، فأخذ من قمام الأرض يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها، ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. نعم، ماذا أقول في شأنه بعد قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ أحباب الكرام الفضلاء، أيها المسلمون عباد الله، إذا خلت القلوب من الرأفة والرحمة كان الناس يتحركون كالآلات الصماء. نعم، إذا خل المجتمع من الرأفة والرحمة انقلب الناس إلى وحوش كاسرة. الله الله، لو تحركت الرأفة والرحمة في قلوبنا تجاه بعضنا بعض، إكراما لوجه الله وإكراما لوجه ربنا سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر الكبير عند العلي الكبير تباركت أسماؤه وجلت قدرته. والله الذي لا إله غيره لن يضيع عند الله تعالى معروف: لو تراحمنا فيما بيننا ما وجدنا بيننا مريضا، ولا وجدنا بيننا فقيرا، ولا وجدنا بيننا جائعا، ولا وجدنا بيننا مظلوما. أيها المسلمون عباد الله، لو تحركت الرأفة في قلوبنا إكراما لوجه الله جلت قدرته. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير من كثرة ما فيها من الرأفة ومن كثرة ما فيها من الرأفة والرحمة. أيها المسلمون عباد الله، الله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يودع في قلوبنا جميعا الرأفة والرحمة، ولا ينزع الرحمة من قلوبنا، لأن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. النبي المصطفى لما رأى الأقرع بن حابس يقول له: عندي 12 ولد ما قبلت واحدا منهم، قال له النبي المصطفى: أو أملك لك أن نزع الله تعالى الرأفة والرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فتعالوا بنا أحباب الكرام نتعامل فيما بيننا بالرأفة والرحمة، سائلين الله تعالى أن يسكن الرأفة والرحمة في قلوبنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وسامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، وكنا نتمنى أن يطول بنا اللقاء نتكلم عن هذا المعنى الرائع من الرأفة والرحمة أيها المسلمون عباد الله، ولكن عزاؤنا إن شاء الله أننا سنلتقي بحضرتكم في الجمعة المقبلة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. ولكن أطلب من شيخنا وحبيبنا الشيخ رضا سلمان أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش شيخ رضا تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون ساعة إجابة. أحباب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا كريما لا يضام، نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا الثبات على دينك. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل مصر نواحة للأمن والأمان. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وردنا إلى الحق مردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء